الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحاً في نظر الشارع، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ. نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحاً، لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخير، فالأصل هو العمل بالراجح. كان الكلام في وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أم جواز التعدي عنها إلى المرجحات الغير المنصوصة؟ قلنا بأن الشيخ انتصر ومن أصحاب القول لا فقط بجواز التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، بل يقول لا يجوز ترك المرجحات الغير المنصوصة، بمعنى وجوب التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة إذا حصل التكافؤ والتعادل في المرجحات المنصوصة. وقد ذكر كلاما للكليني رضوان الله تعالى عليه من كتاب الكافي، وعقب على بعض الفقرات ووضحها. الآن يريد أن يحقق الأمر. يقول عندما تكلمنا بالنسبة إلى الدليلين المتعارضين، الخبرين المتعارضين، قلنا هناك لو قلنا بحجية الأخبار من باب السببية لكان الأصل الأولي هو التخيير العقلي، لأن تعارضهما يكون كتعارض المتزاحمين، كل واحد منهما يشتمل على مصلحة. وأما على الطريقية فقلنا بأن الأصل الأولي هو ماذا؟ الأصل الأولي هو التخيير. الأصل الأولي هو التوقف والاحتياط. نعم، ليش؟ لأن لا يمكن أن يكون هناك مقصد واحد وطريقان مختلفان.
صحيح.
نعم، وطريقان مختلفان. ففي هذه الحالة عندما يحصل التعارض بين الطريقين يجب علينا التوقف في الفتوى والاحتياط في العمل.
نعم.
هذا مقتضى قاعدة
الطريقية،
قاعدة الأولية. نعم. والأصل الأول. ولكن لأنه ورد دليل شرعي بأنه يجب العمل بأحد المتعارضين ولا يمكن التوقف، ولكن هذا الدليل مجمل، لا نعلم بأن الأخذ بأحد المتعارضين هل هو من باب التخيير أم من باب ترجيح.
نعم.
واضح؟
واضح.
فإذا عملنا بالترجيح، نعم، ورجحنا أحد المتعارضين، ففي هذه الحالة نكون قد عملنا بكلا الدليلين.
نعم.
بدليل الترجيح وبدليل التخيير. ولو أخذنا بالتخيير بالنسبة إلى المرجوح نكون قد عملنا بأخبار التخيير وتركنا أخبار الترجيح التي توجب العمل بالراجح. فإذا الأمر يكون دائرا مدار ماذا؟ التعيين والتخيير في المسألة الأصولية. ففي هذه الحالة يجب علينا التعيين، وهناك قلنا نأخذ بالراجح. فإذا كانت أدلة التخيير هي المحكمة فقد عملنا بأحدهما دون الآخر، وإذا كانت أدلة الترجيح هي المحكمة تكون ماذا؟ نكون قد أخذنا بالمرجح. فإذا مقتضى الاحتياط هو العمل بأخبار الترجيح. كنا نتكلم عن ما علمنا بأنه مرجح، وهي المرجحات المنصوصة. نفس الكلام يأتي بما يحتمل أن يكون مرجحا، يعني مرجح لم يكن قد ورد في نص معتبر بأنه مرجح ومزية لتقدم هذا الخبر ذي المزية على غيره، ولكن كاحتمال موجود. فإذا أخذنا بهذا الاحتمال أيضا يكون هذا الأخذ والعمل بهذا الاحتمال موافقا للاحتياط، لأنه لو أخذنا بما يحتمل أن يكون مرجحا نكون قد عملنا بوظيفتنا، سواء كانت أخبار التخيير هي المحكمة، وسواء كانت شنو أخبار الترجيح، لأنه نحتمل بأنه المرجح لم يكن منحصرا فقط فيما ورد في النصوص. أي مرجح يدل أو يقرب مضمون الخبر إلى الواقع يكون ماذا؟ مرجحا. فإذا عملنا بهذا المحتمل محتمل الأرجحية يكون عملنا موافق للاحتياط، وأما العمل بالمرجوح احتمالا يكون مخالفا للاحتياط. ليش؟ لأنه العمل بالمرجوح نشك في حجيته. والشك في حجيته الشيء مساوق لعدم الحجية. من هنا نقول هذا الكلام تارة الأمر يتردد بين التعيين والتخيير، وتارة يتردد بين احتمال التعيين والتخيير. نفس الكلام يأتي، احتمال التعيين محتمل التعيين وهو شنو؟ ذي المزية الغير المنصوصة لو أخذنا بها يكون موافقا للاحتياط. بخلاف لو أخذنا بغير ذي المزية المحتملة قطعا لم يكن حجة. نعم على تقدير يكون حجة، وهو إذا كانت أخبار التخيير هي المحكمة، ولكن إذا كانت أخبار الترجيح هي المحكمة تكون شنو؟ لا يكون حجة. فلذا هذا الشك في حجيته على تقدير دون تقدير آخر مساوق لعدم الحجية. نعم لو قلنا أنه بعد التعارض والتكافؤ الأصل هو التوقف والاحتياط، هذا هو الأصل. نعم ففي هذه الحالة يعني بعد التعارض نقول بأنه مقتضى الأصل الأولي، ما عندنا أصل ثانوي وهو العمل بأحد الخبرين. التوقف، ففي هذه الحالة الأصل يكون محكما إلا إذا ثبت مرجح منصوص.
صحيح.
ولا يمكن أن يتعدى من المرجحات المنصوصة. ليش؟ لأنه نريد أن نرتكب خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا يرتكب إلا بدليل قطعي، والدليل القطعي هو شنو؟ الراجح الوارد في النصوص.
صحيح.
وأما المرجح الغير المنصوص لا نعلم بأنه يخرجنا عن هذا الأصل، أصل التوقف والاحتياط، أم لا؟
نعم.
فلذا في هذه الحالة يجب علينا أن نقتصر على المرجحات المنصوصة.
نعم.
ولكن أنتم علمتم بأنه لا، الأصل الثانوي لم يكن هو التوقف، هذا مقتضى الأصل الأولي كان، وأما مقتضى الأصل الثانوي هو التخيير.
نعم.
يعني التخيير بماذا؟ العمل بأحد الخبرين، إما تخييرا وإما ترجيحا.
نعم.
فالأخذ بالمرجح يكون موافقا، الأخذ بالراجح سواء كان راجحا منصوصا أو غير منصوص يكون موافقا للاحتياط.
صحيح.
فإذا كان موافقا للاحتياط يؤخذ به.
نعم.
المصنف يقول نعم، إذا قلنا هذا كل كلامنا على وين؟ على إجمال الدليل، ورد دليل شرعي بوجوب الأخذ بأحد الخبرين، ولكن لا نعلم من هذه الناحية مجمل أنه الأخذ بأحد الخبرين بمعنى الأخذ بالراجح ذي المزيه، أم لا الأخذ بأحد الخبرين تخييرا.
نعم.
نعم. فلذا قلنا الأخذ بالراجح يكون موافقا للاحتياط، ولكن إذا قلنا بأنه لا، أخبار التخيير مطلقة لا إجمال فيها.
نعم.
ففي هذه الحالة أنتم ماذا جعلتم في مقابل هذا التخيير؟ الأصل وهو أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط تقول خذ بالراجح هذا الموافق للاحتياط.
صحيح.
ولكن الدليل الاجتهادي وهو الإطلاق يكون مقدما على ماذا؟ على الأصل العملي.
نعم.
ولا يمكن للأصل العملي لتأخره رتبة أن يكون مقيدا لتلك الإطلاقات.
صحيح.
فإطلاقات التخيير تكون ماذا؟ تكون محكمة.
نعم.
بالنسبة إلى المرجح القطعي الوارد في النص تقيد، بالنسبة إلى شنو؟ مشكوك الراجحية ومشكوك المزية لعدم وجوده في النصوص.
نعم.
في هذه الحالة شنو؟ بالإطلاق نرفع هذا التقييد، يعني هذا المحتمل التقييد.
نعم.
يعني الراجح والمزية، المزية الغير المنصوصة لا يمكن أن تكون مقيدة لإطلاق التخيير. هنا ماذا تفعلون؟ يقول نعم، إذا قبلنا الإطلاقات الموجودة في التخيير نقبل بأنها لا تقيد إلا بالمرجحات والمزايا المنصوصة فقط، ولكن إذا أردنا أن نصل إلى التعدي من المرجحات والمزايا المنصوصة إلى غير المنصوصة يجب علينا أن نسلك أحد طريقين. إما أن نقول أخبار الترجيح مطلقة ولو بمعونة الفتاوى الواردة من الفقهاء بأن أخبار الترجيح مطلقة سواء كانت المرجحات والمزايا منصوصة أم شنو؟
غير منصوصة.
أم غير منصوصة؟ واردة في النصوص المعتبرة أم غير واردة؟
نعم.
نعم. ففي هذه الحالة إذا استطعنا أن نحصل على دليل يدل على إطلاق أدلة المرجحات، ففي هذه الحالة نأخذ بهذه الإطلاقات. نعم
صح،
نأخذ بهذه الإطلاقات ولا إشكال في ذلك. وأما لأنه الإطلاق هنا في المرجحات، في أدلة المرجحات مع الإطلاق في التخيير، يكون شنو؟ عموم خصوص من وجه. بالنسبة إلى موارد الافتراق نعمل بدليل المرجحات، وإطلاقات التخيير نحملها على عدم وجود شنو؟ مرجح، لا منصوص وغير منصوص. إذا لم يكن هناك مرجح لا منصوص ولا غير منصوص، ففي هذه الحالة نعمل بالتخيير. فيصير عندنا إطلاقين. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن نقول بأن أخبار التخيير لم تكن مطلقة، وحتى إذا كانت مطلقة فهي منصرفة إلى التكافؤ بين الخبرين من جميع الجهات. يعني من جهتي المزايا والمرجحات المنصوصة، والمرجحات والمزايا الغير المنصوصة. نعم
صحيح.
لماذا نقول بأن أخبار التخيير هو في الواقع علاج للإنسان المتحير؟ وأما الإنسان الذي يواجه خبرين أحدهما فيه مرجح، سواء كان منصوصا أو غير منصوص، يزول عنه التحير. فإذا زال عنه التحير موضوع التخيير أيضا يرتفع. فنقول بأن أخبار التخيير منصرفة إلى ماذا؟ إلى صورة واحدة، وهي لو كان الخبران المتعارضان متكافئان من حيث المزايا، سواء كانت المزايا المنصوصة وغير المنصوصة، ومع ذلك لم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر، فهنا نستنجد بالأخبار التخيير. وأما إذا فقدنا المرجحات المنصوصة ولكن هناك مرجحات غير منصوصة ترجح أحدهما دون الآخر، أيضا يرتفع التحير.
صحيح.
فإذا ارتفع التحير فلا موضوع لي
للتخيير.
إذن يجب علينا أن نسلك أحد الطريقين.
نعم.
الطريق الأول، إما أن يكون هناك إطلاق في أخبار الترجيح يشمل المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن نقول بأن الإطلاقات التخيير إنما هي منصرفة إلى التكافؤ من حيث وجود المزايا المنصوصة وغير المنصوصة. يقول وكلا الأمرين موجود بالتفحص في الأخبار. من الطريق الأول هذا الإطلاق الموجود بالنسبة إلى جميع الأخبار،
صح،
وكذلك بالنسبة إلى انصراف الإطلاق إلى حالة التكافؤ من حيث جميع المزايا المنصوصة وغير المنصوصة. ولذا أن كثير أو بعض جماعة من الأصوليين دعوا الإجماع، نعم الإجماع، على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، لأنه مع وجود مرجح ولو لم يكن منصوصا لارتفع التحير، وإذا ارتفع التحير لا موضوع لأخبار التخيير. ثم يذكر الأمور الواردة في الروايات لإثبات الأمر الأول والأمر الثاني. أقول قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين. نعم، وردت أخبار هي التي جعلتنا شنو؟ أن ننصرف عن الأصل الأول وهو التوقف والاحتياط.
نعم.
صحيح؟ أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين، ولكن إجمالا لا نعلم، يعني يجب علينا الأخذ بأحد المتعارضين ترجيحا أو تخييرا. أن الأصل بالنظر إلى هذا التكليف الشرعي وهو وجوب الأخذ بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ. ليش؟ حين وجود احتمال كونه مرجحا عند الشارع. ليش؟ لأنه الراجح على كل حال يكون مقبولا عند الشارع، سواء كان بالتخيير أو بالترجيح.
نعم.
هذا بالنسبة إلى شنو؟ حتى المرجح الغير المنصوص.
نعم.
ولكن بالنسبة إلى المرجوح،
نعم،
لا يمكن أن يكون حجة إذا كانت أخبار التخيير محكمة، وأما إذا كانت أخبار الترجيح محكمة ففي هذه الحالة لا يقبل. فالشك في حجية المرجوح مساوق لعدم حجيته.
نعم.
إذن الأمر يكون مرددا بين التعيين،
نعم،
والتخيير في المسألة الأصولية، والأصل هو التعيين.
صحيح.
نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط، نعم، كما هو مقتضى الأصل الأولي، كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحا، وهو المرجحات المنصوصة. إذن ارتكاب خلاف الأصل لا بد وأن يكون له دليل معتبر، فالدليل المعتبر إنما ورد بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة، فهنا نستطيع أن نتخطى عن الأصل الأولي. ولكن لو واجهنا مرجحا غير منصوص،
نعم،
ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نتخطى عن الأصل الأولي. لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخيير، فالأصل هو العمل بالراجح. العمل بالراجح شنو يعني؟ سواء كان رجحانه بمزية منصوصة
أو غير منصوصة.
نعم. ليش؟ لأن العمل بالمرجوح لم يكن حجة. إلا أن يقال إن إطلاقات التخيير حاكمة، فالأصل هو العمل بالراجح. الأصل يعني أصل الاحتياط. واضح الاحتياط يعني شنو؟ يعني سواء كانت الأخبار التخيير هي المرجحة أو أخبار الترجيح.
لا.
لأنه العمل بأحد الخبرين. إلا أن يقال إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، وهو أصالة الاحتياط الذي جعل وأوجب علينا العمل بالراجح حتى لو كان رجحانه غير منصوص. لماذا تكون حاكمة؟ طبعا حاكمة بحسب المصطلح يجب أن يكون واردا، لأنه يرفع موضوع الأصل وهو الشك. فالمراد منه لأن الأصل لا يمكن له أن يقيد الإطلاق بالدليل الاجتهادي، فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين. إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع، لأنه هذه المرجحات هي شنو؟ طريق إلى كشف الواقع.
صحيح.
فكل ما كان يكون كلما كان كاشفا وطريقا إلى الواقع ويحقق مدلول الخبر بأنه أقرب إلى الواقع يكون مزية، تكون مزية يجب الأخذ بها.
نعم.
ولا يجب الاشتراط أو الاقتصار على المزايا المنصوصة.
نعم.
هذا طريق، يعني أنه نقول بالإطلاق بالنسبة إلى دليل الأدلة المرجحات.
نعم.
وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص، يعني الانصراف بصورة التكافؤ من جميع الوجوه، تكافؤ الخبرين من حيث المرجحات والمزايا المنصوصة وغير المنصوصة.
نعم.
نعم، إذا تساوت وتكافأت كل المزايا المنصوصة وغير المنصوصة في هذه الحالة يأتي التخيير. وأما في مورد لو فقدنا مزية منصوصة لأحدهما ولكن هناك مزية غير منصوصة، نعم، موجودة، ففي هذه الحالة هذه الحالة تكون منصرفة عن أخبار التخيير.
نعم.
والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول، وهي شنو؟ بأنه يمكن كما يأتي مفصلا أن نفهم من نفس الروايات بأن هذه الصفات التي ذكرت في الروايات كمرجحات ليس المراد منها الموضوعية، وإنما هي طريق لكشف الواقع. فبتنقيح المناط نقول كل ما يكشف لنا الواقع ويجعل ذي المزية أقرب إلى الواقع يكون حجتان، سواء ورد في النصوص أو لم ترد. كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني، وهو أن التخيير هو شنو؟ حكم المتحير. فإذا كانت عندنا مزية وإن لم تكن منصوصة ففي الواقع شنو؟ لا تحير في البين بالنسبة إلى المكلف. فإذا لم يكن هناك تحير موضوع التخيير لم يكن موجودا، فتكون أخبار التخيير منصرفة إلى حالة التكافؤ بين الخبرين من جهة المزايا والمرجحات المنصوصة وغير المنصوصة. ولذا يعني التأمل هم تأمل الأخبار أنه نعرف الإطلاق هناك والانصراف هنا، ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة نتيجة لهذين الأمرين اللذين يمكن إقامة الدعوة عليهما من خلال نفس الأحاديث، أخبار المرجحات وأخبار التخيير. ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة، بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين.
نعم.
بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعتين. وكيف كان هسه الإجماع مقبول أو غير مقبول لمخالفة الإخباريين؟ على الأقل لا يمكن ادعاء الإجماع، ولكن يمكن استفادة هذا المطلب وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غير المرجحات أو المرجحات الغير المنصوصة فقرات من الروايات التي ذكرناها. شوف الروايات التي ذكرناها في المقبولة والمرفوعة في الواقع أربع صفات جعلت من المرجحات. مثلا الأصدقية وردت في المقبولة، والأوثقية وردت في المرفوعة، وهناك الأفقهية والأعدلية.
نعم.
صارت عندنا أربعة من حيث المجموع في المقبولة والمرفوعة: الأصدقية والأوثقية والأعدلية والأفقهية. بالنسبة إلى الأعدلية والأفقهية، يمكن أن يراد منه هو الوصول إلى الواقع، يعني هذه الأوثقية لا موضوعية لها، هذه المعذرة الأعدلية لا موضوع لها، والأفقهية لا موضوع لها، إلا أن يكون ذي المزية نعم أقرب إلى الواقع. هذا الاحتمال موجود هم بالنسبة إلى الأوثقية والأصدقية. لماذا يكون الأصدق نعم هو المرجح؟ لأن الأصدق أقرب إلى كون قوله مطابق للواقع، والأوثق وكذلك.
صح.
إذن في هذه الصفات الأربعة، الكشف والطريقية عن الواقع، وعدم الموضوعية في كل واحد من هذه الأربعة متحدة. ولكن بالنسبة إلى الأعدلية والأفقهية، يمكن أن يراد من قبل الشارع في موارد الأعدلية والأفقهية لا فقط الكشف عن الواقع المحض، لا، الكشف عن الواقع عن طريق العادل، والكشف عن الواقع عن طريق الفقيه. وعندنا يعني من سبب خاص، السبب الخاص هو أن يكون الإخبار المطابق الذي أقرب إلى مطابقة الواقع، ولكن بسبب خاص وهو صدوره من العادل أو صدوره من الفقيه. لأنه عندنا نظائر لهذا، مثلا بالنسبة إلى الشهادة، في شهادة البينة، صحيح أن الشهادة كاشفة عن الواقع، ولكن ليست كل شهادة كاشفة عن الواقع تكون مقبولة للحاكم. فإذا جاء شخص موثق ولم يكن عادلا،
صحيح،
هذا الموثق أيضا يكون كاشفا عن الواقع، ولكن لا يقبل قوله.
صح.
إلا إذا كان الكاشف عن طريق شخص عادل، يتحقق هذا الكشف عن الواقع، يكون مقبولا. وكذلك بالنسبة إلى الفقيه، بالنسبة إلى رجوع العامي إلى الفقيه والتقليد، إذا فرضنا شخص عند إلهام ولكن لم يكن فقيها، عند إلهام بأنه يستطيع أن يصل إلى الواقع، هل يجوز للعامي أن يقلده؟ لا. ليش؟ لأنه لم يصدق عليه بأنه فقيه.
صحيح.
رجوع العامي بالنسبة إلى مسائله الشرعية إنما هو بالنسبة إلى الفقيه. صحيح أنه الرجوع إلى الفقيه من أي ناحية؟ من ناحية الكشف عن
الواقع،
عن الواقع، عن الأحكام الواقعية مهما أمكن.
صحيح.
ولكن ليس كل كشف هو المراد. الكشف الذي يكون بسبب خاص وطريق خاص، وهو طريق الفقه. إذن هذا الاحتمال الموجود بالنسبة إلى الأعدلية والأفقهية، لذا لم نستند إليهما. ليش؟ لأنه أكو احتمال أن يكون الإخبار العادل له موضوعية.
صح.
إخبار الفقيه له موضوعية. ولكن بالنسبة إلى الأوثقية وبالنسبة إلى الأصدقية فلا يحتمل فيه إلا الكشف عن الواقع. إلا الكشف عن الواقع. وفي الواقع أن كل خبر إذا كان له مزية مثلا وصفة مثلا كان أضبط، لماذا نقبله؟ لأنه يرجع الأضبط إلى من؟ إلى الأوثق.
صحيح.
والأوثق يرجع إلى الأصدق. يعني كل الصفات التي تجعل أن الرجحان في أي صفة من الصفات، ترجع إلى في الواقع إلى ماذا؟ إلى الأصدقية، لأنه الصدق هو شنو؟ مطابقة الخبر إلى الواقع.
صحيح.
والأوثقية. فإذا كان كذلك نلغي الخصوصية عن الأوثقية والأصدقية، كل ما يقربنا إلى الواقع ويجعل احتمال مصادفة الواقع أكثر من غيره يكون شنو؟ يجب الأخذ به. فإذا رأينا شخصا أضبط من الآخر في النقل، نأخذ بخبر الأضبط. إذا رأينا شخصا مثلا عندما يذكر يكون أدق من الآخر، نأخذ بخبر الأدق. لماذا؟ لأنه يرجع إلى الأوثقية وإلى الأصدقية.
صح.
هذا بالنسبة إلى الصفات. نقول إنما الشارع اعتبر الصفات من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الموصوف وهو الخبر أصدق إلى الواقع. فنأتي إلى الصفات الواردة شنو؟ بالنسبة إلى نفس الخبر. بالنسبة إلى نفس الخبر. فإذا رأينا شخصا ذكر رواية باللفظ والآخر ذكر رواية بالمعنى، نقول بما أن الذي يذكر الرواية باللفظ أبعد عن من الوقوع في الخطأ وأقرب لكشف الواقع، فلذا نأخذ به. إذن هذا هو المناط. المناط الكلي هو الأقربية إلى الواقع.
صحيح.
سواء كان بالنسبة إلى صفات الراوي أو بالنسبة إلى صفة الرواية.
نعم.
زين. ثم يقول ويؤيد ما ذكرنا أنه في الروايات السائل عندما سأل الإمام وذكر له هذه الأوصاف،
نعم،
لم يذكر بأن الأوصاف قد تكون بعضها موجود وبعضها غير موجود، أو لا بعضها موجود في أحدهما، نعم، ولم تكن موجودة في أكو مثلا هذه الصفات اثنين منها موجودة في راوي والاثنان الآخران في راوي آخر، لم يسأل عن ذلك. لماذا؟ لأنه علم بأن المراد من هذه الصفات هو الكشف عن الواقع، فلذا السائل لم يقل بأنه إذا كان الراويان أو الحاكمان متكافئين في هذه الصفات، بل قال إذا كانا متساويان لا يفضل أحدهما على أحدهما بشيء. يعني شنو؟ يعني لم توجد صفة سواء التي ذكرتها أو غير التي ذكرتها تجعله أن يكون أقرب إلى الواقع.
نعم.
فإذا السائل أيضا فهم ذلك، وهو المناط. المناط هو الأقربية. فإذا كان كذلك إذا لا فرق بين الصفة المنصوصة، المرجح المنصوص والمرجح الغير المنصوص، لأن المناط هو الأقربية إلى الواقع.
صحيح.
وكيف كان؟ فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات، منها من هذه الروايات الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة. شوف، هاتان الصفتان لهما خصوصية لأنه أكو احتمال الموضوعية فيهما، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، من حيث أنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب، وليستا يعني شنو يعني إلها طريقية الكشف عن الواقع لا موضوعية لهما، وليستا الأصدقية والأوثقية كالأعدلية والأفقهية تحتملان اعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص. يعني مو بس الكشف المحض عن الواقع، الكشف عن طريق خاص مثل شهادة العادل أو مثلا رجوع العامي إلى الفقيه. ولكن بالنسبة إلى الأصدقية والأوثقية لا، هو الكشف عن الواقع والأقربية إلى الواقع. وحينئذ إذا كان المناط هو الأقربية إلى الأقرب إلى مطابقة الواقع، فنقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر، والحال أنه الضبط لم يكن واردا في نص، أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك عن ذلك الآخر لا يعرف النقل بالمعنى، فيكون أصدق. شوف يرجع الأضبط يرجع إلى الأصدق والأوثق، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر. هذا بالنسبة إلى صفات الراوي. نتعدى بإلغاء الخصوصية بالنسبة إلى ماذا؟ الرواية، لأنه الراوي لماذا اعتبرنا هذه الصفات فيه؟ أن يكون ما يذكره وما يرويه أقرب إلى الواقع. إذن التركيز على ماذا؟ على الرواية. ونتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية. نعم، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى، كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. إذن المصداق المناط هو الأقربية إلى مطابقة الواقع. ويؤيد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وعدم وجود بعضها الآخر وتخالفها في الراويين، أن يكون في بعض موجودة عند راوي والبعض الآخر عند راوي آخر، وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها. يعني ما ركز على هذه الصفات التي ذكرها الإمام، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه لا بهذه الصفات بل مطلقا. يعني بمزية من المزايا أصلا، سواء التي ذكرتها أو لم تذكرها. فلولا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا. زين، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات. فافهم، قد يكون أنه نعم هذا المطلب يمكن أن يكون مؤيدا لنا عندما قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، أما عدم السؤال السائل عن بعض الصفات دون البعض الآخر، هذا لا دليل على أنه شنو المناط هو مطابقة الواقع، لأنه يمكن أن يكون قد فهم السائل بأن هذه الصفات بأجمعها تعتبر مزية واحدة. نعم، تعتبر مزية واحدة، فإذا عدم السؤال عن وجود بعضها مع عدم وجود البعض الآخر أو تخالفهما في البين لا يدل على ما نحن فيه. نعم، الذي يدل على ما نحن فيه هو شنو؟ هو خصوص عند قوله لا يفضل أحدهما على صاحبه وأطلق، ولم يقل كلهم متساويين في هذه الصفات التي ذكرتها، لم يسأل هكذا، وإنما قال بأنه لم يكن أحدهما يفضل على الآخر في أي مزية من المزايا، هذه التي ذكرتها وغير التي ذكرتها. فإذا فهم السائل من هذه الناحية وتقرير الإمام له، يعني ما قال بأنه لا بأي شيء لم يفضل أحدهما على الآخر بالنسبة إلى ما ذكرت من الصفات أو غيرها من الصفات، فالإمام هم شنو أقر هذا الفهم من السائل، هذا يدل على ما نحن فيه. وأما أن فهم هذا السائل بأن هذه الصفات مزية مستقلة، كل واحدة مستقلة، ما إلا دخل بما نحن بصدده، فلم يكن مؤيدا لنا. أنه الراوي فهم من أنه هذه الصفات الأربعة مزية واحدة أو لا كل واحدة مزية، هذا لا دخل له بما نحن في صدده، وهو شنو التعدي من المرجحات المنصوصة إلى الغير المنصوصة، وهو شنو أن يكون المناط هو الكشف عن الواقع. الذي ينفعنا هو ماذا؟ هو قوله لا يفضل أحدهما على صاحبه، هذا وأما عدم السؤال عن بعض الصفات دون الصفات الأخرى قد لا يكون تأييدا على ما نحن فيه، قد يكون هذا الفهم من هذه الناحية. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.